السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأحبة، تحية لكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر ضمن سلسلة برنامج معالم في العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. ذكرنا أن القرآن فيه تصحيح لتصورات الإنسان فيما يتعلق بالإنسان والكون والحياة، وكذلك يتضمن القرآن أيضا تصحيحا لمعتقدات درج عليها الناس من قبل، ولكتب طبعا نحن نعتقد أن الكتب السابقة التي أوحى الله بها إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام قد رفعت، لكن الناس بما أن الكتب قد رفعت فتحملوا عبء تذكر شيء منها مما كانوا يذكرونه ويتذكرونه ويحفظونه أبناءهم، لكنهم اختلط عليهم أمر كثير، ودخل في ذلك من أدخلوا أيضا وأدرجوا أشياء كثيرة مما عد بعد ذلك وحيا إلهيا وهو ليس كذلك. يعني مثال هذا ما نجد مثلا في إنجيل لوقا في الأصحاح الأول العدد الأول، في أول فقرة في هذا الكتاب نجد أن لوقا يقول: بما أن كثيرين قد أخذوا بتأليف أمور في القصص المتعلقة بالمسيح، وجدت أنا على التوالي إذ كنت قد تتبعت هذه القصص من الذين كانوا معينين له، يعني للمسيح عليه الصلاة والسلام، أن أنقل لك، أن أكتب لك يا صديقي ثوفيلوس حول الأمور التي بلغتك لتعرف حقيقتها. يعني هذا بيان لسبب كتابة هذه الرسالة. هذه رسالة، رسالة من صديق إلى صديقه، من لوقا إلى صديقه العزيز ثوفيلوس. كيف صارت إنجيلا موحا به من السماء، وهو الذي صرح في بداية هذه الرسالة في أنه كما ورد في يعني طرأ لي، بدا لي، لم يقل أوحي إلي كما في اللغة الإنجليزية it seemed fit to me, it occurred to me، يعني وجدت أن ذلك أمرا طيبا أن أفعله، بدا لي ذلك. فهو يصرح بأنه بدا له ذلك، لم يقل أنه أن هذا وحي من عند الله عز وجل. فتضمنت هذه الكتب السابقة أباطيل وأخطاء اعتقدها الناس، وجاء القرآن بتصحيحها من غير أن يقول ورد في كتابكم كذا وهذا هو التصحيح، أبدا. مثلا في قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. موقف عظيم بينه الله سبحانه وتعالى. ما الذي أراده الله بذلك؟ هل هل القصص التي أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لمجرد التسلية، أم أن فيها فائدة؟ حقيقة فيها فوائد عظيمة، لكن من ضمن هذه الفوائد تصحيح لما يعرف لا سيما المتخصصون في كتبهم العارفون بما فيها، إذا قرأوا هذه الآيات تحدث عندهم مقارنة سريعة بما يعرفون في كتبهم، وإن مما ورد في كتبهم. الآن سمعتم الآية القرآنية، لنستمع شيئا مما ورد في في العهد القديم، أعتقد أنه في سفر إما في التكوين أو في سفر أخبار الملوك، والله أعلم، لكن النص موجود عندي أمامي، النص واضح ويمكن آتي به من مصدر، من أذكر لكم المصدر. المهم أنه قال: فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وخرج إلى خارج، ترك الثوب في يدها، تذكروا هذا القيد. وكانت لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج، يعني صار عندها حجة عليه، عندها حجة لتثبت في حال رفض أن يقبل بعرضها أن تفتري عليه وتثبت شيئا كدليل على أنه هو الذي أراد أن يعتدي عليها. نعم، وهرب إلى نعم. وكانت لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي، إلى آخره، إلى آخر ما ورد. نعم، قال: فلما أراد ذلك ورأى أني رفعت صوتي وصرخت ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج، فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته وكلمته. بعد ذلك هناك تشابه في التفاصيل، لكن لاحظتم الفرق الآن؟ في القرآن قدت ثوبه، قميصه من الخلف حتى تمزق، وكان هذا التمزق دليلا على براءة وعفة يوسف عليه السلام. إذن القصة لم تورد في القرآن لسبب عابر، هناك أمر رباني مقدر من الله سبحانه وتعالى لبيان أن هناك خطأ ورد في كتبهم. كيف نبي من الأنبياء تعرض عليه امرأة نفسها فيخلع ثوبه ويعطيها إياه؟ هل يليق ذلك بعفة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا من الله؟ أي القصتين الآن أليق بعفة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ القصة القرآنية أم القصة التوراتية؟ وأعني بذلك ما كتبه أولئك القوم. ولا يقال أن المرأة مثلا هي التي أخلعته ثوبه، هذا غير ممكن. طبعا يوسف رجل وهي امرأة، وهو رجل عفيف ولا شك، فكيف غلبته على ذلك وتمكنت من خلع ثوبه؟ لا يمكن. إذن جاء التفصيل القرآني ليرفع يوسف عليه السلام عما نسب إليه مما يتضمن ويقتضي الطعن بشرفه عليه الصلاة والسلام. وليس ولم يفعل القرآن ذلك فقط في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام، بل في شأن المسيح عليه الصلاة والسلام. فقد تضمن كتاب متى ولوقا سردا لنسب عيسى عليه الصلاة والسلام. متى ذكر 28 أبا للمسيح، آخرهم يوسف النجار. لوقا أورد 42 أبا، يعني كم في فرق؟ في فرق حوالي 22 أب. بينه وبين متى، لكنهما اتفقا مع هذا الاختلاف بينهما، وكان الاختلاف مباشرة بعد الاتفاق على داود. بعد داود في متى سليمان، في داود في لوقا ناثان. يعني الاختلاف أي أولاد داود عليه الصلاة والسلام ينتمي إليه عيسى، ثم كان الخلاف بعد ذلك، كل الأسماء تختلف. فإذا اتفق متى ولوقا على داود، ثم اختلف بعد ذلك، ثم اتفق في النهاية على أن يوسف النجار هو أبو المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم قال كلاهما أنها وجدت حبلى من الروح القدس قبل أن يدخل بها يوسف النجار. حلوا هذه المعضلة الآن. والله إنها معضلة، كيف نحل هذه المعضلة؟ هذه معضلة كبيرة. كيف وجدت حبلة قبل أن يدخل بها يوسف النجار، ثم بعد ذلك أدخل وأقحم يوسف النجار في نسب المسيح عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة هذا يلزم منه الطعن بشرف مريم، وكذلك القول بأن المسيح ليس ابنا عاديا. فهذا اتهام في نسبة المسيح إلى يوسف النجار، وهو الذي لم يدخل بمريم عليه السلام. طيب فكيف نسب المسيح إليه؟ هل يقال أنه ولده بالتبني؟ يمكن لقائل يقول لعل متى أراد بذلك البنوة بالتبني. أي تبني هذا وقد أورد شجرة نسب المسيح؟ هل يقال بأن شجرة النسب تتعلق بالتبني؟ مش ممكن، لا يمكن هذا. ثم القول بالتبني هذا ما يدعيه طبعا عادة المبطل والمعاند، لا بد أن يدعي شيئا من عنده. لم يتضمن النص هذا الشيء، النص تضمن بيان شجرة نسب المسيح عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي كتاب إلهي يفترض أن يكون من عند الله يعطي شجرة نسب المسيح، ثم يكون هذا النسب نسب تبني؟ لا يمكن. الآن عندنا مثلا في البيوت بعض الناس يضعون شجرة النسب نسبه في بيته. هل يمكن يكون هو مثلا يعني تتضمن هذه الشجرة أبناء بالتبني؟ لا يمكن أن يعقل ذلك، لا يمكن أن يقبل ذلك. إذن ليس الأمر إلا فقط اعتذار أو تبرير لهذا الباطل، لكن هذا التبرير يمكن أن يقول المسلم يلا ممكن أن يعني نغض الطرف عنه، لكن هناك أناس شياطين مبطلون مستعدون للطعن في شرف المسيح وأمه عليه السلام مريم. كيف ندرأ عن هؤلاء هذا الطعن؟ عندهم دليل الآن. هم لن يسلموا بذلك، لن يقبلوا بمثل هذه الأعذار الواهية. ليش؟ لأنه سوف يقول المعروف من شجرة النسب أنها متعلقة بالابن الحقيقي، وإلصاق المسيح عليه الصلاة والسلام بيوسف النجار مصيبة كبيرة، يقتضي يلزم منه أنه والعياذ بالله ولد زنا. والنص في كلا الكتابين في عند متى ولوقا يقول يصرح بأن مريم عليه السلام وجدت حبلى من الروح القدس قبل أن يدخل بها يوسف النجار. ليس لهم إلا أن يقبلوا بالقرآن الذي نزهها عن ذلك، ولذلك لم يرد لفظ المسيح في القرآن إلا مقرونا بأمه مريم، عيسى بن مريم مش عيسى ابن داود. ورد لفظ عيسى ابن داود عشرات المرات في الكتب الأناجيل الموجودة الآن. كيف ينسب إلى أبيه داود؟ لا سيما وأن التوراة التي بأيديهم الآن تتضمن إساءة إلى داود أيضا. يعني هذه الكتب لم تتهم، لم تطعن بشرف المسيحي من جهة يوسف النجار فقط، بل من جهة داود الذي زعموا أنه رأى امرأة جاره فأعجب بها ثم وقع بها، يعني زنا والعياذ بالله، ثم بعد أن تآمر على زوجها وتسبب بمقتله ضم زوجة جاره إليه فصارت زوجة له بعد ذلك. إذن كيف يقال أن داود يفعل مثل ذلك؟ هل يقع الأنبياء في الزنا؟ ولهذا جاء القرآن لينزه، ليرفع، يعني من أسباب القصص التي أوردها القرآن لرفع هؤلاء القوم الشرفاء عما ألصق بهم ونسب إليهم. لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا الأمر في بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
الواجب على كل مكلف أن يحذر صفات أهل النار، وأن يجتهد في التخلق والاتصاف بصفات أهل الجنة، كما يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كما يقول سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. وقال جل وعلا في سورة النبأ: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، في آيات كثيرة. فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر وأن يعنى بصفات أهل الجنة. وأهم شيء أداء الواجبات وترك المحارم، أهم شيء أداء الواجبات وترك المحارم، فيعترف بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو السبب الذي جعله الله موصلا للجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى.
الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامج معالم في العقيدة الإسلامية. كنا قد تكلمنا من قبل عن المسيح عليه الصلاة والسلام وعن نسبته إلى داود، وأن نسبته إلى داود في كتاب تضمن الطعن بداود عليه الصلاة والسلام واتهامه بالزنا، أن هذا فيه إساءة أيضا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن الإساءة الأخرى وهي إقحام اسم يوسف النجار بالمسيح عليه الصلاة والسلام كأب له، مع أن نصوص الإنجيل تضمنت أنه دخل بمريم قبل أو وجدت حبلى بالمسيح قبل أن يدخل بها يوسف النجار. والعجيب أيضا في ذلك طبعا هناك شبهة عمت، وهي أنه كيف يتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة في السن. لكني وجدت اعتراف كثير من قساوسة النصرانية وفي كتبهم أنه لما تزوج يوسف النجار بمريم كان عمرها 12 سنة، وكان عمره هو 90 سنة. 90 سنة. فهل تخطئت النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات فرق مثلا بينها وبين مريم؟ إذا ضربنا 3 بـ10 صاروا 30، فكان الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يوسف النجار 30 سنة. كان عمر يوسف النجار 90 سنة. طيب إذا هناك أمر آخر وهو فيه إساءة أخرى إضافة إلى ما ذكرناه، وهو قول مريم عليها السلام، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. نجد هناك عبارة مطابقة لهذه الآية في الأناجيل الموجودة الآن، وهي كيف يكون لي ولد ولم يدخل بي أحد وأنا لست امرأة بغية. ماذا كان الجواب في القرآن؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذه الإجابة اختلفت عن الإجابة التي في الأناجيل. السؤال مطابق سؤال مريم، لكن الجواب على سؤال مريم ليس بمطابق، فقد ورد الرب يظللك وقوة العلي تغشاك، هكذا تحبلين وتنجبين ولدا اسمه يسوع كما يقولون. إذن هكذا سوف يكون، هذا هو الحال الذي سوف يحصل لك وبهذا تحصلين على، يعني الجواب ليس مطابقا ولا يليق لا بالله عز وجل ولا بمريم عليها السلام مثل هذا الجواب. فلذلك أتى الجواب القرآني بيانا وتصحيحا لما ورد في نصوص كتب القوم، وهو قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أي الجوابين أليق بعفة مريم عليها السلام؟ كذلك هناك تصحيح آخر، تصحيحات لا يدري عنها كثير من المسلمين حينما يقرؤونها، ولكن أهل الشأن ومن يقرؤون كتبهم إذا اطلعوا على هذه الآيات يعرفون حقيقة أن هذا تصحيح لما ورد في كتبهم. يقول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كلمة رطبا جنيا تصحيح، وتصحيح كبير، تصحيح تاريخي مهم جدا. ما هو هذا التصحيح؟ نحن نعلم أن النصارى يحتفلون بعيد مولد المسيح عليه الصلاة والسلام في 25 من ديسمبر. 25 من ديسمبر يعني في أوج وقت الشتاء، في وقت البرد القارس. لكن إذا لكننا نعلم أن الرطب آه لا تكون لا تنضج، لأن الآية وردت بهذا اللفظ، رطبا جنية يعني ناضجة يعني قد أينعت. طيب كيف تينع في وقت مثل 25 ديسمبر؟ الرطب تكون ناضجة في الوقت اللي يكون أقرب إلى سبتمبر وليس إلى ديسمبر. فهذا تصحيح. هل يبنى عليه أي فائدة؟ نعم يبنى عليه فوائد عديدة، منها بيان حقيقة مهمة، أن المسيح لم يولد في فصل الشتاء وإنما في فصل الصيف. طيب ما المشكلة في ذلك؟ ما أهمية هذا الخطأ؟ أهميته بيان أمر مهم، وهو قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. بماذا ضاهؤهم؟ ضاهؤهم حتى في هذا التاريخ الذي هو في الحقيقة ليس مولدا للمسيح، وإنما مولد مصر ابن الإله كما في الديانة الرومانية. الرومان أخذوا الأمور التي كانوا عليها في تدينهم وألصقوها بشخصية جديدة اسمها المسيح، جمعا وتوفيقا بين معتقدهم القديم وبين ما يعتقده الناس حديثا بعد مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. هل عندنا من كتب القوم أيضا ما يؤيد ما نقول؟ نعم، فقد ورد أنه لما ولد المسيح كانت ولادته في مكان اضطر رعاة الشاة إلى أن يضعوا غنمهم وشياههم في مكان مظلل بعيدا عن حر الشمس. بعيدا عن حر الشمس معناها أنه ليس في وقت الشتاء البارد. نحن نعلم 25 ديسمبر أنه هذا وقت الشتاء القارس البارد، وقد سطر الرومان أو حدد الرومان وقت مولد مصر بالخامس والعشرين من ديسمبر. وهذه الحقيقة والمقارنة قد كثر الكلام عليها ووضعت لها مواقع على الإنترنت من قبل أناس ليسوا بمسلمين، وإنما بيّنوا هذه الحقيقة وبيّنوا أن قضية ولادة المسيح في فصل الشتاء أكذوبة ومضاهأة ومحاكاة لما ورد عند الرومان، وأن كثير مما عند الرومان نجده اليوم في ثوب أو في كساء الآن أو في ديانة تسمى الديانة المسيحية. هذه مؤامرة رومانية على ما ورد على ما جاء من تعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام. أما عند هؤلاء فالأمر لا يعدو كونه خطأ تاريخيا، وأما عندنا فهو في الحقيقة من إحدى القرائن التي تؤكد لنا أن هذه المضاهأة لم تتضمن فقط مولد ما يتعلق بمولد المسيح، وإنما هو مشابهة الوثنية القديمة التي كان عليها الرومان، وهو عبادة ابن الإله الذي نزل ليخلص الناس من ذنوبهم. نزل على الأرض وقبل أن يموت، نعم، وأن يصلب من أجل خطايا الناس للتكفير عن خطاياهم. فكان الخطأ في وقت الولادة ومشابهته بالضبط بولادة مصر صاحب الديانة المصرائية التي كان يدين بها الرومان من القرائن التي تؤكد أن هناك مؤامرة حدثت، وهو محاولة الجمع بين التراث الديني عند الرومان وبين ما طرأ في إحدى المدن التي يسيطرون عليها، وهي مثلا فلسطين، بمجيء هذا النبي الكريم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا واضح جدا مضاهة أو مشابهة لما كان عليه الرومان في عبادتهم الوثنية. ولذلك الثالوث الذي عليه النصارى في الحقيقة هو العقيدة القديمة الوثنية القديمة التي نجدها في الديانات التي سبقت المسيحية بثوبها الثالوثي الحاضر، وهو ما نجده عند الهندوس والبوذيين وغيرهم، عقيدة ثالوثية لا نجدها حتى في الكتب القديمة ما يسمى بالعهد القديم. لا نجد أي إشارة، لا ذكر صريح ولا أي إشارة إلى هذه العقيدة الثالوثية، بل ولا نجد كلمة ثالوث أو أن الله ثلاثة أو أن الآلهة ثلاثة، الآب والابن إلى غير ذلك. لا نجد شيئا من ذلك أبدا، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. إذن هذا الأمر مهم أيضا. الإسلام سبق جهود هؤلاء المحدثين الذين أتوا وبينوا أن ولادة المسيح في 25 من ديسمبر أكذوبة تاريخية، والقرآن أشار إلى ذلك. يعني حتى ولو لم يتضمن هذا التفصيل، لكن هذه ولذلك أنا أعجب أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما كان يمر بالشام تلقى من بحيرة الراهب ومن غيره بعض النصوص من الكتاب المقدس وأدرجها في كتاب يسمى القرآن. كان الأمر كذلك، لماذا نجد هذه التصحيحات؟ كان الأمر كذلك، لماذا لا نجد في القرآن تناقضا على الأقل؟ إذا كان مقتبسا من كتبهم يلزم أن يكون فيه تناقضات، نفس التناقضات الموجودة. سؤال جدير بالطرح، لماذا لا نجد هذه التناقضات في كتاب الله عز وجل إن كان فعلا مقتبسا من كتبهم؟ وهذا هو الجواب الذي حقيقة يجب أن يجيب به من تطرح عليه مثل هذه الشبهة. إن كان مقتبسا من كتبهم من كتبكم، فلماذا تضمن التصحيح ولم يتضمن التناقضات والأخطاء التي اعترفت بوجودها حتى الكنيسة؟ اعترفت بوجود أخطاء في الكتاب المقدس. وهذا يجعلنا أيضا ننظر إلى خطأ آخر، وهو في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ما معنى هذه الآية؟ قيل إن داود عليه الصلاة والسلام كان طبعا حاكما، كان ملكا، وكان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ لنفسه حراسا، اتخذ لنفسه حرسا، ولم يعد أحد يستطيع أن يصل إلى داود لسؤاله عن أشياء متعلقة بالفصل بين المختصمين والقضاء بينهم، حتى اضطر هذان الخصمان أن يتسور المحراب وأن يدخل إلى غرفة داود عليه الصلاة والسلام بمعزل أو بعيدا عن حرسه. فلما رآهم فزع منهم، ثم بين له فزع منهما وبين له أن بينهما خصومة، هذا عنده 99 نعجة والثاني عنده نعجة. فقال الذي عنده 99 نعجة أعطني النعجة التي عندك حتى أضمها إلي. فقضى له داود عليه السلام بالحكم وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآن لماذا استغفر داود ربه وخر راكعا وأناب؟ السبب أنه علم أن بدخول هذين الشخصين عليه علم أنه قد فوت فرصة معرفة الناس بأمور دينهم، وذلك بانشغاله في أمور حكمه وبانعزاله عن الناس بسبب وجود الحرس حوله، فظن أنه فتن فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. إذا قرنا هذا بما ورد في كتب في العهد القديم نجد أن هناك فرقا شاسعا في ذلك. سوف نبين تفصيل ذلك إن شاء الله في حلقة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.